الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدرسة باب اللقطة. وقبل أن ندرسه بالتفصيل من مجال السبيل، سنستعرض بحثا وافيا لفضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان حول أحكام اللقطة. فنبدأ به أولا لسهولته واستيعابه. فقبل أن نبين ذلك، يعني اللقطة بضم اللام وفتح القاف، وهذا هو الأفصح، لقطة، ويقال لقاطة بضم اللام، وأيضا لقطة بفتح اللام والقاف، لقطة. أما اللقطة في المذهب الحنبلي فهي مال أو مختص ضل عن ربه. وأصل اللقطة هي من تقط، بل تقط. وحينما نقول باب اللقطة فنحن نعني باب بيان أحكام الملتقط، بيان أحكام الملتقط أو الملتقط. واللقطة اسم لما يلتقط من مال، سواء كان نقدا أو متاعا أو جلد ميتة أو نحو ذلك، ضل عن ربه أي عن صاحبه. وقال بعض الفقهاء إن اللقطة اسم مختص بغير الحيوان، يعني ضالة الحيوان يطلق عليها الضالة أو الضوال، أما اللقطة فهي مختصة بغير الحيوان، وهذا فيه خلاف سوف نبينه إن شاء الله تعالى. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله تعالى في تعريف اللقطة، يقول: من الضروري تحديد المقصود باللقطة تحديدا دقيقا حتى لا يدخل فيها غيرها، وحتى لا يطبق عليها غير أحكامها المختصة بها. يعني كل هذه العبارة لو ردنا الاختصارات في صفين، ما هما الصفتان؟ يقول من الضروري تحديد المقصود باللقطة تحديدا دقيقا، أولا حتى لا يدخل فيها غيرها، وحتى لا يطبق عليها غير أحكامها المختصة بها. الحد، أي حد بقى يوصف به؟ الجامع المانع، الجامع المانع، الجامع للأحكام المختصة به، المانع من دخول غيره تحت اسمه. وهذا يقتضي لأن نذكر تعالي فهل المختلفة عند الفقهاء، ثم اختيار التعريف الذي يحدد معناها ويصدق عليه اسم التعريف الجامع المانع. يبدأ أولا بتعريف اللقطة لغة، يقول: اللقطة بضم اللام وفتح القاف، وقال بعضهم بسكون القاف لقطة، وقال آخرون يجوز الوجهان وهو أصح، الفتح أصح، اللقطة. وضبطها بفتح القاف هو المشهور عند أهل اللغة والحديث وفي استعمال الفقهاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في شأن مكة المكرمة: ولا تحل لقاطتها إلا لمنشد، ولا تحل لقاطتها، وهذا في خصائص الحرم من غيره، ولا تحل لقطة مكة إلا لمنشد. وهي في اللغة اسم للمال المنقوط، اسم للمال المنقوط أي المأخوذ بأن تجده ملقا فتأخذه. يعني بصورة أخرى، المفروض في التعريف نراعي هذا المعنى، وهو أنه ليس كل مال ضاع من صاحبه يسمى لقطة، لكن متى يسمى لقطة؟ إذا سقط. فانتبهوا لهذا في تعريف اللقطة، أنها المال داخل فيها عملية الالتقاط أو الأخذ، من هذا أحد أركان أحكام يعني اللقطة. فإذا اللقطة في اللغة اسم للمال المنقوط أي المأخوذ بأن تجده ملقا فتأكله. واللقط أخذ الشيء، يقال لقطه يلقطه، والتقطه يلتقطه التقاطا، والملتقط من يأخذ الشيء. وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون. هذا من حيث اللغة. أما من حيث تعريف اللقطة شرعا، فعند المالكية أن اللقطة مال معصوم عرض للضياع، مال معصوم عرض للضياع. إما ماله معصوم أو ماله معصوم، يعني ممكن يكون المال هو الموصوف بأنه معصوم، أو ماله معصوم يعني مال شخص يملكه شخص معصوم. مال المعصوم في المجتمع الإسلامي المسلم والذمي، المعصوم المسلم والذمي في داخل المجتمع الإسلامي. فالنقصة مال معصوم عرض للضياع، والمال المعصوم هو المال المحترم في الشريعة، وهو الذي لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذن صاحبه. هذا التعريف أخذ عليه أنه أغفل عملية الانتقال، لا يوجد تعريف إشارة إلى أنه مال أخذ أو انتقل. النقطة مال معصوم عرض للضياع، طيب بعد ما عرض للضياع هل حصل أخذ له وانتقاط أم لا يحصل؟ فالتعريف هنا لم يشمل هذا المعنى، لأن المال لا يكون لقطة إلا إذا أخذ بالفعل. وقال الفقيه ابن رشد: اللقطة هي مال لمسلم معرض للضياع، كان ذلك الأمر في عامر الأرض أو غامرها، والجماد والحيوان لذلك سواء إلا الإبل. يبدو أن المقصود من كلمة في عامر الأرض أو غامرها ربما يكون إشارة بغامرها، يعني لو حتى تحت البحر أو في بئر. يقول: والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل، لأن الإبل لها وضع خاص سوف نتحدث عنه. هل يمكن أن يلاحظ شيء في هذا التعريف؟ تعريف ابن رشد: اللقطة هي مال لمسلم معرض للضياع، إن هنا لم يشمل الذمي. فالتعريف الأول أعم من هذه الحسية، لأنه قال إيه مال معصوم أو مال معصوم، فيرد على هذا التعريف تأييده اللقطة بملك المسلم، مع أن اللقطة يمكن أن تكون للذمي. ومال الذمي محترم شرعا، لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في عصمة نفسه وعرضه وماله، لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في عصمة نفسه وعرضه وماله. طبعا هذه أحد مظاهر التسامح الحقيقي في المجتمع الإسلامي وفي ظل دار الإسلام، أن هؤلاء أهل الذمة هم ذمة الله وذمة رسوله، فلا يجوز أحد أن يخسر الله في ذمته، في سواء في نفسه أو عرضه أو ماله ونحو ذلك. فأخرج قليلا عن الموضوع الشرع عبرا، أن كثير من الناس يصفون تمسك المسلم بعقيدته ونقده لعقائد الكفرية سواء عقائد أهل الكتاب أو غيرهم، أن هذا نوع من التعصب، المفروض أن يكون متسامحين إلى آخر هذا الكلام الذي يحصل. فطبعا ذكرنا مرارا وتكرارا أن التعصب والتسامح مجاله هو المعاملة، مجال التعصب والتسامح في منطقة الإيه؟ المعاملة. التسامح ألا تبخس الذمي حقه، حتى لو كان يهوديا، مثلا لو كان جارا تعطيه حق الجوار، لو كان قريبا تعطيه حق القرابة، لو كان شريكا في تجارة لا تظلمه ولا تبخسه إلى آخره. فيبقى التعصب أن تجور على حقه. الدائرة التي هي قابلة لحدوث التعصب أو التسامح هي دائرة الإيه؟ المعاملات. لكن دائرة العقيدة لا يمكن أن أكون أنا متعصبا لأنني أعتقد أن النصراني كافر مشرك مخلد في النار، أو أن اليهودي مغضوب عليه إن مات على هذه العقيدة وأنه مخلد في النار، والذين يدينون الله في المثل، وهكذا. مش دي دائرة الإيه؟ التعصب. حتى القوانين الوضعية والنظم الليبرالية تقول بحرية العقيدة، حتى أنهم أباحوا للناس أن يعبدوا الشيطان ويدافعون عن هذا، بأن هذه الحرية حرية العقيدة من ما يتدخل أحد، وإن كنا لا نقبل نبدأ حرية العقيدة بالمعنى الواسع بهذه الطريقة. لكن على أي الأحوال الإنسان في نظرهم هو حر في معناه، فحتى هؤلاء يتفقون معنا بهذا المعنى، وهو أن دائرة التعصب والتسامح هي في التعامل، أما الاعتقاد فأنت حر فيما يعني تعتقده. فمسألة تعرض بعض الدعاء لنقد أوضاع مثلا كما حصل بالجريدة سيرة السمعة للمرة الثانية اليوم، ولا أنصح أحد أن يشتريها، جريدة الروز الكتب لا يملك أن تدخل أي بيت، لأنها جريدة سيرة السمعة ولا يجب أن تدخل بيتا محترما، تدخل من يليق بهم أن يقتلون الحقيقة. فعلى أي الأحوال يتحدث نفس الشخص مرة ثانية، يتكلم يشن حملة شعواء على بعض الدعاة، فكان لما تكلم أيضا نفس الشخص الثاني في موضوع المرأة وهذه الأشياء، فبيقول ان فلان فلان في شريط له في الكلام في قضية تكريم المرأة بين الإسلام والنصرانية. فهو هذا أول تدوير، ان الموضوع كان عنوانه المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، سواء الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة في الغرب مثلا ونحو ذلك. فهو يدعي ان الذي تكلم هذا الموضوع تكلم جرده لنقد الايه النصارى، وبيحاول يلزم حوالين ايه ما يسمى بقى بالوحده الوطنيه والفتنه الطائفيه واللي دي، لان هو اللي مخبر واضح ان هو اللي ايه بيشتغل هذه الاساليب الملتوي. فبيروح ويجي ويعيد في الكلام ان ايه دول بيعملوا فتنه طائفيه، وان دول بتوع التعصب للاديان، وان اللي عايز يرجع الاسلام ويبين عظمه الاسلام مش محتاج او مفيش داعي انه يدري او ينتقد الاديان الاخرى. ولم يتكلم المتكلم من تلقاء نفسه، الذي انتقد اوضاع النصرانيه هو الله سبحانه وتعالى في القران. يعني يكفي قوله تعالى ورهبانيته ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله كما راوا حق رعايته. كان هذا احد المحاور التي تكلمنا فيه، رهبانيته ابتدعوها، رهبانيه تحريم الزواج. وبالتالي لما تكلمنا على موقف للمراه كان هذا الكلام. كذلك الاحاديث التي اوضحت سماحه الاسلام وتكريم الاسلام للمراه كانت كثيره جدا. في الجانب الاخر ايضا ارسل هذا المفترس الكذاب ان معظم الكلام على الجاهليه الحديثه هو لم اتي به من تلقاء نفسي، بل ولا حتى من دعاء المسلمين، وانما هو منقول عن مصادر كفار واجانب يمكن مثبته في الكتاب عوض الحجاب الجزء الثاني بصوره ادق، لان الحوار الشافعي للتنبيه في شرعيه العالم. فهو الكلام كله لمفكرين في القديم والحديث من النصارى اثما او العلمانيين الذين خرجوا عن النصرانيه، هم الذين ينتقدون اوضاع الكنيسه وموقفها من المراه، وبعضهم ينظر للزواج على انه علاقه بهيميه وحيويه الى اخره، نظريه الرهبنه المعروفه هو الذي يؤدي الى خراب العالم. وبعدين لما نكذب عليهم في شيء، لما بيجيب الخطط بتاعتهم في نظراتهم الى الدنيا، وان النظافه هذا شيء غير مستحسن، وان كان فلان يمدح بانه يقول كنا فيما مضى نقعد يعني 50 سنة ولا نمس الماء، اما الان فقد اصبحنا ندخل الحمامات مثلا. فهذه اشياء موجوده في تاريخهم وفي كتبهم، المراجع والكتب المشهوره التي تتحدث عن اوروبا وبالذات فيما يسمى بالقرون الوسطى وهذه الاشياء هي التي تتكلم هذا الكلام. واضح؟ لما نتكلم عن ان في مجمع عقد في فرنسا في فتره شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان موضوع هذا المجمع ايه؟ هل المرء انسان له روح ام ليس له روح؟ في الاخر انتهوا بعد كثير من المداولات ان هي لها روح، ولكنها ايه؟ ليست روح يعني مؤهله لكذا وكذا كما ذكرنا ذلك بالتفصيل من قبل. فلا الكلام كان منفصل فقط على موقف النصرانيه من المراه واهانتها، بل ذكرت موقف الجاهلية القديمة سواء في الجاهلية قبل الإسلام عند العرب أو عند اليهود أو عند النصارى أو عند الرومان والإغريق. فكان الكلام أوسع من الدائرة التي يحاول هو أن يركز فيها لغرض في نفسه. وفي نفس الوقت الانتقاد في مثل هذه الأشياء مبني أساسا كان على نقول من كتب الأوروبيين أو الغربيين ككتاب قصة الحضارة وغيرها من الكتب المشهورة جدا والتي تنتقد اوضاع المراه عند هؤلاء القوم، ولان هم حتى ما يدعونه من تكريم المراه هو ما نشا الا بعد ما تمردوا على الكنيسه. وفي نفس الوقت تكلمت ايضا على الجاهليه الحديثه في الغرب واهانتها للمراه، وان لو حاول احد ان يهين المراه بدلا في ذلك وسعه فلن يصل الى عشر مشار الاهانه التي تعرض لها الان في الغرب وبالذات في امريكا واوروبا. وهذا شيء معروف يعني مش هنفكر فيه. فعلى اي الاحوال نعود ايضا لموضوع دائره التعصب او التسامح، هي دائره التعامل اداء الحقوق التي اوجبها الله على المسلم تجاه الكافر حتى لو كان يهوديا او نصرانيا. اما انا متعصب علشان بقول ان بيقول ان الله كان هذا هو كافر، اذا انا اصير كافرا اذا قلت هذا او اذا اقررت هذا او وافقت عليه. واضح؟ كما يحدث الان الثوابت بتتزلزل، فاحنا بنعيش في زلزال فكري وعقائدي غريب جدا. نجد بعض الكتابات عادي جدا نبص الكلام نتكلم نقول ان المسيح خلق عادي، احيانا نقول بعض الاشعار وان المسيح اتى حاملا صليبه على كتفه الى اخر هذه الاشياء. فاصبح نوع من التجاوزات والناس اللي كان في موجه من الجهل والاميه الدينيه موجه مهلكه. ف فأصبحت حتى هذه الثوابت التي يقطع بأن من شك فيها فقد كفر، يعني من قال ما تقول قطعا كافر خارج الملة فورا، لأن هذا تكذيب للقرآن الكريم الذي يقول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه. فما يجيش واحد على الأقل بنتقد هذه العقيدة من المتعصب، لم تحترم الأديان الأخرى، أي مسلم لا يمكن أن يصح دينه حتى يكفر بكل دين آخر سوى دين الإسلام، ولو كان سوى الإسلام بغير من الأديان لصار كافرا غيره. فهذه المسائل مش محتاجة لنوع من المداومة، لأن ببساطة أنت إذا وافقت على الأشياء فتقع في قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. نعود إلى الكلام على تعريف الإمام ابن رشد للنقطة، قال هي مال لمسلم معرض للضياع. وقلنا إنه يرد على هذا التعريف أنه قيد النقطة بملك المسلم مع أن النقطة يمكن أن تكون لذمي، ومال الذمي محترم شرعا لأن الذمي بعقد الذمة ترك المسلم في عصمة نفسه وعرضه وماله، كما أن التعريف استثنى الإبل فقال إيه والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل. هذا الاستثناء ليس على إطلاقه لأن في خلاف بين الفقهاء في تفصيل في موضوع الإبل بالذات أو لقطة الإبل أو ضالة الإبل بالتعبير الأدق. أما عند الحنابلة فالإمام ابن قدامة يقول إن يلتقطه غيره، المال الضائع والرابع من صاحبه يلتقطه غيره. هو هنا كلمة يلتقطه غيره عبر أو أفاد نعمل إيه أخذ والانتقام، لكن قد جرد على هذا التعريف أن المال المنقوط لا يشترط أن يكون مالا ضائعا، المال المنتقط لا يشترط أن يكون مالا ضائعا، فقد يكون غير ضائع، نفرض أن صاحبه تركه قصدا عمدا لأمر ما واضح فانتقد، ففي هذه الحالة الذي انتقطه معذور لأنه يرى أنه ضائع لكنه في الحقيقة غير ضائع. كما أن المال الضائع من ربه قد يكون في دار الحرب، لو هو ضاع من صاحبه في دار الحرب ومالكه حربي وملتقطه مسلم أو ذمي دخل دار الحرب بغير أمان، فإن المال لملتقطه باعتباره مالا مباحا، أو يكون غنيمة فيه الخمس لبيت الله، فمع أنه مال ضائع لكن إن كان في دار الحرب ومالكه حربي والملتقط مسلم أو ذمي وهذان دخل دار الحرب بغير أمان، المسلم والذمي دخل دار الحرب بغير أمان، لو دخل بعقد أمان الملذوذ يحترم هذه الأشياء، لكن لو دخل بغير عقد أمان فما فيش عهد تعهد. وفي نفس إذا وجد نقطة فقدها فهي حلال شرعا وهذا يعتبر مالا مباحا ولا يطلق عليه مالا ضائعا، أو يكون غنيمة فيه الخمس لبيت المال. أما عند الحنفية فقال الإمام الكافري الحنفي رحمه الله اللقطة نوعان من غير الحيوان وهو المال الساقط لا يعرف مالكه، ونوع من الحيوان وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهائم. وطبعا هنا نلاحظ أنه أغفل عنصر الالتقاط ويرد عليه ما ورد على سابقه. أما الإمام ابن حزم رحمه الله فيقول من وجد مالا في قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط أي مال كان فهو لقطة. فقوله هنا ومن وجد مالا دون أن يقيده أيضا فيه نظر، لأن المال قد يكون مباحا، إن كان المال لم يتخذ مباحا فهو لا يأخذ أحكام اللقطة مباحا كالمثال الذي أشرنا إليه. أما عند الشافعية فعرف فقهاء الشافعية اللقطة بأنها مال، بأنها شرعا مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقا، مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه. أما المال المحترم فسبق أن بينا ما هو المال المحترم، فطبعا هذا القيد مهم، مال محترم، فهذا القيد خرج به المال الغير محترم هو المال الحربي. إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، لو حربي دخل دار الإسلام بغير أمان وباع منه وانتقص منه مثل هذا المال، فهذه لم أخذها لا تعتبر نقبة لكنها تعتبر مالا مباحا. فلذلك هنا قال مال محترم، إذا يخرج بهذا القيد مال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. فماله الساقط يعتبر في يد ملتقطه غريمة لا لقطة، وخرج بقيد غير محرم، أو هو مال محترم غير محرم مش بحرم يعني، خرج به ما يجده الوارث بعد موت وارثه من الولائع المجهولة التي لا يعرف أربها، مات شخص معين ثم الوارث وجد بعد ذلك في خزائنه ودائع مجهولة لا يعرف من صاحبها، هذه أموال ضائعة، هذه لا يطلق عليها لفظ لقطة، وأمرها إلى الإمام إلى الحاكم إما أن يحفظها أو يبيعها ويحفر ثمنها أو يقرضه لبيت المال إلى حين ظهور المالك، فإن لم يظهر فإنه يكون في مصارف بيت المال. يكون مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه، فخرج بهذا الطيب ما عرف مستحقه، فهو باق على ملكه ولا يسمى نقطة ولا تثبت أحكامه فيه، يعني كنت تعرف أن هذا كان مال محترم غير محرز لا تعرف مستحقه، فهذا هو النقطة، لكن إذا كنت تعرف ملك من هو فهذا ليس نقطة ولا تنطبق عليه أحكام النقطة. فما ليس له مستحق هو المال المباح، ما ليس له مستحق فهو لآخره، هو لآخره، ولا يكون لقطة لأن آخره يتملكه بالاستيلاء عليه، لأن يعني ليس له مستحق. ومن ثم هو يرجح هذا التعريف تعريف الشافعية للقطة لأنها مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه. يقول يفهم من التعريف المختلف أن أركان اللقطة فيه لقط ولاقط ومنقوط، لقط عملية الأخذ نفسها، لقط ولاقط شخص يلتقط، ومنقوط هو الشيء الملتقط. فإذا توفرت هذه الأركان ولدت اللقطة وثبتت أحكامها، وإن تخلفت أو أحدها لم توجد اللقطة. فمن ثم يبدأ بالكلام أولا على اللقط باعتباره الركن الأول للقطة. يقول اللقط أو الانتقاط هو أخذ الشيء ووضع اليد عليه، وقد قال الفقهاء إن في اللقط معنى الأمانة والولاية، لأن القائم به وهو الملتقط يعتبر أمينا، أن هو ذا نوع من التصرف فيه أمانة، لأنه لا يضمن من التقطه إلا بالتعدي أو التخطيط، لا يضمن هذا الشيء اللقطة إلا بالتعدي عليها أو التخطيط لحفلها، لكن لو حصل لها شيء بدون تعدي منه فهو غير ضامن كما يأتي للتخطيط جميعا. وطبعا هذا المعنى مهم، لو أن واحد لو كان هو يأخذ لقطة ولم يقصر ولم يتعدى ورغم عنه حصل لها أي شيء أو تلف له شيء من هذا، لو أن الناس عرفت أنها ستكون ضامنة حتى وهم معذورون فسيذهب الناس في التخطيط فيه اللقطة، فالشريعة يكتب لهم الأمر حتى لا يشفق الناس من التقاط اللقطة وحفظ الناس المسلم. يقول إن في اللقط معنى الأمانة والولاية، لأن القائم به وهو الملتقط يعتبر أمينا لا يضمن من التقطه إلا بالتعدي أو التقصير، وإن الشرع ولاه حفظه، الشرع ولاه جعل واليا على هذا المال كي أحفظه كالولي لمال الصغير. وفي اللقط أيضا معنى الاكتساب، لأن للملتقط تملك من التقطه إذا ما تحققت شروط التملك، هذا الشيء الذي التقطه فيه معنى الاكتساب، واضح؟ ليه؟ لأنه في ظروف معينة يجوز له أن يكتسب ويمتلك هذا ويدخل في ذمته المالية. لكن المغلب من هذين المعنيين المعنى الثاني اللي هو معنى الاكتساب، ده الغالب، فهي فيها معنى المعنى الأمانة ومعنى الاكتساب، لكن معنى الاكتساب يظهر في النهاية، ومعنى الأمانة والولاية يظهر في الابتداء، الابتداء لأن طبعا لابد من مرور فترة زمنية معينة وتعريف خلالها، فإذا مرت هذه الفترة ولم يأتي أحد يقول هذه النقطة ملكي ففي هذه الحالة يمتلكها المنتقل. فإذا هي بمعنى الولاية والأمانة في الابتلاء، وهي بمعنى الانتقاص يعني بمعنى الاكتساب في الانتهاء، لأنها تؤول في النهاية إلى اكتسابها وتملكها. ما حكم اللفظ؟ ما حكم اللفظ؟ قال بعض الناس، وده تعليق دقيق من الدكتور زيدان، لأن دول مش علماء أكيد، إن يقول الكلام ده مش ممكن يكون من العلماء، لذلك عبر عنه بكلمة قال بعض الناس: لا يحل التقاط المال الضائع لأنه أخذ للمال وإثبات لليد عليه بغير إذن صاحبه، وهذا حرام. فكما لا يجوز أخذ مال الغير بغير إذنه، لا يجوز إثبات اليد عليه بغير إذن صاحبه أيضا. يعني كلام مش محتاج جواب، فهنجيب صاحبه منين؟ من المشكلة إننا مش عارفين صاحبه، ونحن نريد أن نحفظ هذا المال لصاحبه كان أو يعني. فطبعا ده كلام لا يجوز أن ينسب للعلماء، ولذلك أحسن الدكتور عبد الكريم هنا من قال قال بعض الناس. وعند الحنفية تفصيل، فقد قالوا: قد يكون اللقط مندوبا أو مباحا أو حراما. لقط اللقطة قد يكون مندوبا أو مباحا أو حراما. أما النسب يعني الاستحقاق، فيكون عند الخوف على المال الساقط من الضياع لو تركه ولم يلتقطه الوالد، فيكون اللفظ أفضل من الترك لأن فيه حفظ المال على صاحبه، وهو أمر مندوب في الشرع، فيكون اللفظ وهو وسيلة حفظ المال مندوبا في الشرع أيضا. الشريعة تحثنا على أن يحفظ المسلم مال أخيه المسلم، وحتى لو مال المعصوم كما قلنا بالمعنى العام لو كان ذميا، فهذه من حقوقه في الدولة الإسلامية. فإذا كان الإنسان يخشى أنه إن لم يلتقط هذه النقطة قد تضيع، ففي هذه الحالة يستحب له أن يعني يلتقطها ولا يتركها، ويكون اللقط أفضل من الترك لأن فيه حفظ المال على صاحبه، وهو أي حفظ المال على صاحبه أمر مندوب في الشرع. فيكون اللقط الذي هو وسيلة حفظ هذا المال مندوبا في الشرع أيضا. وأيضا فإن في اللقط ثوابا للمنتقط، ماذا فيها الثواب؟ إن في اللقط ثوابا للمنتقط، وتحصيل الثواب في غير الفرائض مستحب شرعا. وأجل هذا الثواب أن المنتقط ما دام ينتقط بقصد أن يرد هذا المال لصاحبه، فيكون قد التزم أداء اللقطة، وده معنى في غاية الأهمية. يهتم جدا بنيته عند بداية الالتقاط. لماذا يثاب المنتقط؟ يثاب لأنه بقصده بمجرد أن يقصد رد من سقطه، يعني هو يلتقط بنية حفظ المال لصاحبه حتى إذا ما تعرف عليه يرد إليه هذا المال. فعملية الالتقاط في حد ذاتها هي عبارة عن التزام بأداء اللقطة التي سوف تصير أمانة عنده، فيثاب على أداء هذا الالتزام. لماذا؟ لأن فيه امتثالا لشرع الله تبارك وتعالى الذي يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وطبعا الالتزام ده أمان، وأخذها بنية أن يحفظها لصاحبه كي يؤديها كأمان، فيدخل في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فامتثال أمر الشرع سبب لنوال هذا الثواب. إذا هذه حالة إباحة الندب. أما حالة إباحة اللقط عند عدم الخوف على المال من الضياع، فيستوي اللقط والترك، فإن شاء التقط وإن شاء ترك، فإن شاء التقط وإن شاء ترك. طبعا هذا مذهب الحنفية كما ذكرنا من قبل. فمتى يكون مباحا؟ إذا علم الإنسان أنه إن لم يلتقط المال لا يخشى عليه من الضياع، ففي هذه الحالة يستوي اللقط ويستوي الترك، فإن شاء التقط وإن شاء ترك ولا شيء عليه، لكن بشرط أن يعلم أو أن لا يخاف على هذا المال من الضياع. أما حالة الحرمة متى يكون اللقط حراما؟ فهو أن يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. هذه بقى اللي يحرم عليه الالتقاط، اللي هي من البداية نية الخيانة، إنه إذا وجد المال ده بقى حظ سعيد وضرب الحظ كما يقولون، وربما يكون شايف كمان يلقط من صاحبك ولا يدل عليه أو لا يناديه. فإذا حالة التحريم أن يأخذ المنتقط المال الضائع لا لحفظه ورد عليته، ليس حفظ المال وأدائه كأمانة إلى الصاحب، وإنما يرجو أن يقتلص هذا المال لنفسه ويتملك، فهذا يحرم عليه الانتقاط. هذا تفصيل مذهب الحنفية. أما الشافعية فقد قالوا يلزم النقض إذا وثق الباقط بأمانته. كل إنسان يعرف نفسه جيدا، إذا كان يعرف بأنه رجل أمين وأنه لم يعني يسول له الشيطان أخذ هذا المال ولم يستجيب له، كان عارف نفسه أنه أمين، ففي هذه الحالة إذا وثق بأمانة نفسه فيستحب له النقض، لما في النقض من البر بصاحب المال بحفظه عليه ورده إليه. ولكن لا يجب النقض وإن خيف على المال من الضياع كما لا يجب قبول الوديعة. واضح. ثم عرض مناقشة حقيقة طويلة نسبيا في مناقشة هذا المذهب. يقول أيضا ناقلا عن الشافعية ويكره النقض لفاسق، يعني شخص فاسق يجاهد بالمعاصي ومخالفة الشريعة فهذا يكره له أن ينتقد لئلا تسول له نفسه الخيانة فيقع في الإثم. وتخليص الإنسان نفسه من الإثم مقدم على تخليص مال الغير من الضياع. فإذا كان عارف أنه إذا انتقصه سوف يخون ففي هذه الحالة سيقع في الإثم، فخلاص لا ينتقده، لأن أن يخلص نفسه من الإثم أولى ويقدم على تخليص مال الغير من الضياع. كما يكره النقص لغير واثق بأمانة نفسه، يعني الفاسق ذي ما فيهاش كلام. طيب الدرجة الثانية شخص قد لا يكون يعني في درجة الفسق لكنه لا يثق بأمانة نفسه، خاف انه نفسه تسول له ان يطمع في هذا المال، فهذا يكره له النقص. كما يكره النقص لغير واثق بأمانة نفسه، ولكن القول الراجح في المذهب جواز النقص له. الراجح في المذهب الشافعي ان الشخص اللي هو غير واثق بامانه نفسه فيجوز له النقص. ليه؟ لان خيانته لم تتحقق وعليه الاعتراض. الخيانه هنا امر مستمر بخلاف الفاسق. الفاسق ده ايه؟ لا يبالي وسيرته معروفه في هذا وهو يعرف من نفسه هذا، لكن هذا الذي يشك ويخشى ففي هذه الحالات الراجح عند الشافعي يجوز له ان ينتقض لان الخيانه لم تتحقق، لكن عليه الاحتراز والاحتياط واداء هذه الامانه. ويحرم النقص على من علم من نفسه الخيانه بان ياخذ المال المنقوض لنفسه. عند المالكيه يجب النقص بشرطين: الاول اذا لم يعلم الناقض خيانه نفسه بان علم امانه نفسه او شك فيه. الامر الثاني اذا خاف عن المال الضياع. ويحرم النقص إذا علم المنتقد خيانة نفسه سواء خيف على المال الضياع أو لم يخف. ويكره النقص إذا لم يخشى على المال الضياع سواء علم المنتقد أمانة نفسه أو شك فيها. بعد ذلك ينتقل إلى مذهب الحنابلة، يقول عندهم يباح النقص بشرطين: الأول وثوق المنتقد لأمانة نفسه، الثاني قدرته على تعريف ما يلتقطه، لأن هذا هو الهدف من النقص، أن تحصل عملية تعريف لأنها وسيلة إعادة المال للصاحب والتعرف عليه. فالحنابلة أباحوا النقص بشرطين: أولا أن يثق الملتقط بأمانة نفسه، والثاني أن يكون قادرا على تعريف ما التقطه. فإذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما لا يجوز النقص، وإذا تحقق جاز النقص والترك أفضل. واحتجوا لمذهبهم لأنه قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعرف مخالف لهما، وبأنه عند عدم تحقق الشرطين ففي ذلك تعريض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب عليه من تعريفها ودائها إلى المتحكم. يعني هو واجب عليه أمرين: أنه يحفظها وأنه يعرفها حتى يعرف صاحبها. فهنا إذا التقط بيتحمل هذه المسؤوليتين، فإما أن يقع في إثم الخيانة أو يقع في إثم التقصير بالتعريف، ومن ثم اشترط الحنابلة هذين الشرطين. وعند تحقق الشرطين يكون الترك أفضل لأن فيه السلامة من احتمال الوقوع في التقصير، فكان كالامتناع من الولاية على مالية كان يخشى من نفسه أن يكون ضعيفا مثل أبي غضب، يا أبا غضب إنك رجل إيه ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولى يد مالا يتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاف يقع في التقصير فيمتنع من الولاية على هذا. وقال بعض الحنابلة اللفظ أفضل إذا خشي على المال الضياع، وعند الظاهرية يجب اللفظ، عند الظاهرية يجب اللفظ فورا واحدا فيما عدا الإبل فقط. واحتجوا بأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ اللقطة وأمره يحمل على الوجوب كأمره بتعريف اللقطة يحمل أيضا على الوجوب. ثم يناقش الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله هذه الأقوال فيقول قول من قال بعدم حل الالتقاط مطلقا قول هذيل لا يعول عليه ولا دليل عليه، بل أدلة من الأثر والنظر على خلافه، أدلة الأثر المنقولة والمعقولة يعني على خلاف هذا الكلام. أما القول بوجوب الالتقاط مطلقا وفي جميع الأحوال هو قول من الظاهرية طبعا إلا في الإبل، فهذا لا يوجد ما يدل عليه. وما احتج به الظاهرية من أن الحديث الشريف أمر بأخذ اللقطة والأمر للوجوب لا يظهر حجة لما ذهبوا إليه، وذلك لوجهين. الأول أن بعض الأحاديث لم يرد فيها الأمر بالأخذ وإنما فيها من وجد اللقطة، كما في حديث العياض وفيه من وجد اللقطة فليشهد ذوي عدل إلى آخره. ويمكن تأويل الحديث على أن من وجد لقطة والتقطها أو أراد التقطها فليشهد ذوي عدلا، ومع هذا الاحتمال لا يكون الحديث صريحا في وجوب اللقط. الوجه الثاني أنه وردت كلمة الأمر لأخذ اللقطة في حديث زيد بن خالد، ونصه عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال عرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها ثمن، وكاءها وعقاصها يعني الجلاب مثلا الموجودة فيه أو الكيس، بيبقى مرة الحاجة كانت تحفظ زمان في كيس والكيس له ايه رباط يتربط به، ورحت هو ذا الوكاء اللي هو الرباط والكيس نفسه اسمه ايه العقاص، فأعرف وكاءها وعقاصها يعني ما يجيبها جيدا لونه ايه وشكله ايه وحجمه ايه لآخره، اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها ثلاثا فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وثقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. لضالة الإبل عندها الإبل عندها من القوة والمناعة ما تستطيع به أن تكفي نفسها، هي أصلا بتعيش في الصحراء فتستطيع أن تتحمل العطش والحر، طبعا تجد الماء تأكل الشجر إلى أن يجدها ربها، هي تستطيع أن تمتنع من أن تحمي نفسها ولا تهلك. وسألها عن الشأن فقال خذها يعني التقطها، وهذا في الأمر خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشأن خذها لأن ذي لا تمتنع من الذئاب وتروح حماية نفسها، إذا على ذئب عليه خذها فإنما هي لك يعني ماذا لك في المآل إذا عرفتها ولم تأخذها لم يأتي أحد يطلب، فهي لك في النهاية أو لإيه لأخيك اللي هو صاحبها إذا عرفتها يعني وصلت إليه وكلمته إياها فهي تعود لصاحبها، أو للذئب سوف ينفرد بها ويأكلها. وهذا الحديث متفق على صحته، وفيه حث على التقاط الشاه المستفاد من كلمة خذها، ولا يستفاد من هذه الكلمة الوجوب، لا يستفاد من هذه الكلمة الوجوب، لأن الأخذ هنا لمصلحة المنتقد لينتفع بها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذا التعليل يدل على أن في مصلحة قد احتمل ليقول الأمر لإيه؟ للمنتقد ينتفع بها، ولأنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب،
وفي حديث آخر عن جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء والثوب والحبس وأجزائه يلتفته الرجل ينتفع به. إن الأشياء هي السهل يعني الحاجة لو وقع في صاحبها فإن همة يعني أوصاف الناس لا تتحرك عليها ولا يتكلف على البحث عنها. يعني واحد لا مثلا 10,000 مثلا 5,000 ربع جنيه نقدر نقول كده يبقى ربع جنيه معنا، فإن هل مثلا صاحبه مش هينام ليه؟ فيعني أو ألم جاب وقع أو ألم رباط أو شيء يسير يعني من حبل، فهذه الأشياء التي لا يبحث عنها صاحبها الأمر فيها يسير. ففي الحديث رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء والصوت والحبل وأجزائه يلتفته الرجل ينتفع به، يعني يلتفته بليل الانتفاع. فهنا هل هذه لا أحكام اللقطة؟ ليست أحكام اللقطة. ليه؟ لأن الحديث هنا أباح التقاطها ليس للتعريف ولكن ينتفع به. فهذا الحديث يدل على جواز الانتفاع بهذه الأشياء بعد التقاطها، ولا يدل على وجوب الالتقاط، ولا يدل على وجوب الالتقاط، فإن حكمه الإباحة أو النذر حسب الأحوال. ولا يبعد أن يكون النقص واجبا على الشخص إذا لم يكن غيره، إما في مكان ليس فيه إلا هو وتعين النقص طريقا وحيدا لحفظ الناس. يعني من أخيك المسلم الذي لا تعرفه سوف يضيع حتما إذا لم تلتقط هذا الناس، وضح في هذه الحالة فلتقطه وجوبا، هذا يكون واجبا عليه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر به الشريعة المسمحة. هنا مسألة الإجهاد على الالتقاط. الظاهرية يقولون يجب الإجهاد على الالتقاط، يجب أن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر، أشهدك أني التقطت كذا وكذا موجود في المكان الفلاني في بيتي إلى آخره بتاريخه. فقد جاء في الحديث الشريف إذا أخذ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، لا يكتم صفة ولا يغيب، لا يكتم الشيء يعني حينما يخبره. وعند الحنابلة يستحب الإشهاد بشاهدين عدلين، يستحب ولا يجب، وكذلك الحكم عند الشافعية. أما حكمة الاستحباب كما يقول الشافعية فهي أنه يمتنع به من الخيانة، بيأخذ إجراءات وقائية حتى يحمي نفسه من أن يكون هذه الأمانة بأنه يشهد عليه، وليس هذا فحسب بل هو يحتاط لحفظ الأمانة لصاحبها، لأنه إذا مات ولم يكن أحد عارف أن هذا البلد مال لقطة، ففي هذه الحالة يمكن أن الورثة يأخذونه باعتبار ظاهر الأمر، أن ظاهر اليد يد من على هذا المال؟ يد الميت. واضح؟ ففي الإشهاد على أنه لقطة قيامة له وحماية له من أن يضيع، بجانب أن الإشهاد يمتنع به هذا الشخص من الخيانة، فقد تسول للمنتقد نفسه كتم اللقطة، فإذا أشهد أمن من نفسه الخيانة. كما أن المنتقد قد يموت فجأة فتطير اللقطة من جملة تركته اعتمادا على ظاهر اليد، فتفوت على مالكها حيث لا حجة عنده، ولكن بالإشهاد يندفع هذا المحذور ويمكن ردها إلى صاحبها. يقول الدكتور عبد الكريم بن في هذا البحث يقول الراجح قول الظاهري، يميل هو إلى ترجيح قول الظاهري بوجوب الإشهاد، لأن الحديث الصحيح ورد فيه من أخذ لقطة فليشهد في الأمر، فليشهد ذوي عدل، وظاهر الأمر يدل على الوجوب. وعدم ورود الإشهاد في الأحاديث الأخرى لا يمنع الأخذ بحديث الإشهاد، لأن زيادة الثقة مقبولة. كما أن ما ذكروه من حكمة استحباب الإشهاد هي بنفسها تصلح لتعليل حكمة وجوب الإشهاد. العلم التي ذكروها الشافعية في حكمة إحذار الإشهاد، وكما قلنا هي أمرين، أنه يمتنع من الخيانة لأنه إذا أشهد وزودت له نفسه بعد ذلك الكتم اللقطة، فهناك شاهد عليه أن هذا المال لقطة. في نفس الوقت إذا توفي فجأة فالإشهاد يكون وسيلة من وسائل حماية هذا المال حتى يرد لصاحبه. فهذا التعليل نفسه أو هذه الحكمة هي نفسها تصلح لتعليل الحكم بالإيه؟ بالوجوب. بل إن هذه الحكمة تفوت إن لم نقل بالوجوب، لأن الناقض قد لا يقوم بالإشهاد إذا علم أنه مستحب وليس بواجب. طيب وإذا لم يشهد إذا يحتمل أن يضيع المال. مش كده بس، ممكن ينسى، ممكن ينسى كبشر، ينسى، ممكن يطرأ تسول له نفس الخيانة، ممكن يموت وتأخذه الورثة على حسب الحكم الظاهر. أما فيما يتعلق بالتقاط الحيوان، الكلام الذي تقدم في حكم النقض، حكم النقض هذا في غير التقاط الحيوان، في غير التقاط الحيوان. أما في التقاط الحيوان ويسميه الفقهاء الضالة، هي نقطة لكن تعبير الفقهاء يسموها إيه؟ الضالة. فمن الفقهاء من جعله كغيره في حكم الالتقاط، جعل ضالة الحيوان كإيه؟ غيرها من الأمور النقص أو الأموال في حكم الالتقاط، وهذا قول الحنفي يسوون بين كل هذا. ومنهم من لم يجعل التقاطه أي الحيوان كالتقاط غيره على تصريح عندهم، وهذا قول غير الحنفية. خلاصة أقوالهم في التقاط الحيوان أي الضالة أن الإبل لا يجوز لقطها، لأن الحديث الشريف ورد النهي عنه، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال للسائل: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهذا قول الحنابلة والظاهرية والمالكية والشافعية. هو حقيقة الشيخ يعني في معظم المواضع يذكر مذهب الجعفرية، يذكر مذهب الجعفرية لعله معذور في هذا، لأن الشيخ أصلا هو عراقي وعانى العرب عراق شديدا من الضم حسين والأزهري، واضح. فالشيخ الآن مهاجر إلى اليمن، في اليمن، وهو ما شاء الله يعني بارك الله في عمره، فيعني ربما الكتاب أصلا كان يدرس في كلية الشريعة في بغداد، فربما نفرض عليه فضلا هناك لوجود طبعا الطائفة الشيعية وبرضه في وحدة وطنية، فيحصل من الشيعة كثير من المشاكل، فربما هو كبر. لكن طبعا لا يجوز لنا كأهل السنة أن ذلك الخلاف الفقهي أن نذكر هذه الرائحة الغريبة النكهة الأجنبية عن الفقه الإسلامي السني، وهي حكاية من لا يعتد بالخلاف، لأن مذهبهم كعادلي. فهذا من الشيعة الرافضة أو الجعفرية الإمامية الاثني عشرية ممن لا يعتد بخلافهم، ولذلك لا نجد علماءنا فقهاء أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة وغيرهم يذكرون خلاف الزيدية أو الجعفرية، ولا يعتبروننا خلافهم في الإجماع، هم ملوش أي تأثير بالخلاف، لأنهم أهل بدعة غليظة. فمن الآن فصاعدا سأحذف كلمة الجعفرية وإن كان الشيخ قد ذكرها. يقول: وهذا قول الإبل بالذات، عدم اتخاذ لقطة في الإبل، هذا قول الحنابلة والظاهرية والمالكية والشافعية. ولكن غير الظاهرية قاسوا على الإبل في عدم جواز التقاطها كل حيوان. هي صح أقول قاسوا ولا قاسوا؟ واحد بس يقول قاسوا ولا قاسوا؟ ماذا تقول أنت؟ لا أنت تقول إيه؟ قاسوا أم قاسوا؟ قاسوا لماذا؟ نعم، لما الثانية بالصد. طب إيه المضارع؟ يقاسي، فيقاسي يبقى قاسوا، إنما قاس قاسوا، فمجرد تشكيل السين يفرق في المعنى. فلو أنا قرأتها ولكن غير ظاهرية قاسوا عانوا، لكن قاسوا يبدي من ابن الكلام. يقول: ولكن غير الظاهرية قاسوا على الإبل في عدم جواز التقاطها كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السبع. طبعا لما نقول قياس نجيب ست قياس، الجماعة الظاهرية بيتشنجوا، واضح، ولا يقبلون، ولذلك هم تجدهم متوقفين على أو جادلين على ظاهر النص ولا يعملون العلة في مثل هذا. غير الظاهرية استعملوا قياس، قالوا حكم الإبل في عدم التقاطها أو حكم في نوع معين من الحيوان حكم الإبل في عدم التقاط. من هو؟ كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويقوى على ورود الماء، فقالوا لا يجوز التقاطه. كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع. مين يشرح الامتناع من صغار السباع؟ يعني من صغار السباع يشوف مين؟ يعني كل حيوان يقوى على الامتناع، يعني هل هي المقصود كل حيوان من صغار السباع؟ أمال إيه؟ كل حيوان يقوى على الامتناع من، امتنع من، يبقى المين متعلقة بالامتناع، يبقى من صغار السباع بقى؟ الذئب أو ولد الأسد، الشبش، الذئب أو ولد الأسد في إيه؟ صغار السباع، لا زال حد الأسد، الذئب وابن الأسد يبقى قادر على إلحاف الإيه؟ الأذية بهذا الحيوان. فإذا غير الظاهرية قاسوا على الإبل في عدم جواز التقاطها كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويقوى على ورود الماء، فقال لا يجوز التقاط والتعرض له سواء كان امتناعه لعظم جثته كالخيل. ممكن امتناع يكون لضخامة الجسم كما هو في الخيل. طب ما قلناش ايه الابل؟ لان احنا بنقيس على الابل ده الاصل. في نظر. او لطيرانه كالطيور. ما نحتاجش ايه؟ نلتقط الطيور اللي هي الطيور اللي تهرب بالطيران. او لسرعة عدوه كالظباء. او لانيابه كالكلاب. واذا كان المنع من التقاط ضالة الابل وما قيس عليها هو الاصل، فان لهذا الاصل استثناءات. فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز التقاط ضالة الإبل من الإمام أو نائبه، وإذا كان المنع من التقاط ضالة الإبل وما قيس عليها هو الأصل، فإن لهذا الأصل استثناءات. فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز التقاط ضالة الإبل من الإمام أو نائبه. إما من الإمام؟ أي لمن هو التقاط؟ يعني على يد الإمام. من هنا بمعنى إيه؟ على يد الإمام أو بوسيلة الإمام. يقول وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز التقاط ضالة الإبل من الإمام، يعني التقاطها بواسطة من المتقط الإمام أو نائبه على وجه الحفظ لصاحبها. يعني قال أن الإمام بالذات أو نائبه لو التقط ضالة الإبل بنية حفظها لصاحبها فهذه الحالة هذا جائز، لأن للإمام ولاية على أموال الغائبين، كما يجوز لغير الإمام ونائبه التقاط ضالة الإبل عند الضرورة كحالة الخوف عليها من الهلاك أو النهب في أوقات اضطراب الأمن، على أن يسلمها الملتقط إلى الإمام أو نائبه. وهناك قول في المذهب المالكي ذكره الإمام الحطاب المالكي وسكت عنه، وهو أن النهي عن التقاط الإبل مخصوص بأوقات الصلاح الاستقرار، أما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أن تؤخذ وتعرف. وهذا القول يلتقي مع قول الحنفية في إجازتهم التقاط الإبل. والراجح العمل بالحديث في منع التقاط الإبل وما قيس عليها بشرط عدم الخوف عليها من التلف أو النهب أو الضياع، فإذا قيس عليها شيء من ذلك جاز للالتقاط لأن المقصود حفظ الضالة على صاحبها. أما ضالة الغنم بالذات ضالة الغنم فيجوز التقاطها لأن الحديث صريح في ذلك. طبعا احنا قلنا أن الكلام ده كله في ضالة الإبل نقطة من الحيوان، وقلنا في فرق بين الكلام في نقطة الحيوان والكلام في النقطة عامة. أما ضالة الإبل فيجوز التقاطها للحديث الصريح في ذلك، فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقاس عليها الفقهاء في جواز التقاطها ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع لعدم امتناعها من صغار السباع كالدجاج والأوز وعزول البقر ونحوها. منع لقطة الحاج شخص في مكة وسقط منه شيء. جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني عن التقاط ما ضاع للحاج، والمقصود ما ضاع في مكة المكرمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا بمنشد، يعني لا تحل لقطة مكة، لا يحل التقاطها إلا لمن التقطها فقط من أجل إيه؟ التعريف، من أجل التعريف كما سنبين التفاصيل فيما بعد إن شاء الله. وقد حمل جمهور العلماء هذا الحديث على أنه نهى عن التقاط المال الضائع في مكة للتملك لا للتعريف بها وردها إلى صاحبها، فإن هذا يجوز. وإنما اختصت لقطة مكة بالذكر لإمكان إيصالها إلى أصحابها. لماذا؟ يقول: فإذا عرفها ملتقطها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، لأن الناس تسير وتتكرر فيصل التوصل إلى معرفة صاحبها. وقال بعض الفقهاء: إن مكة كغيرها من البلاد وإنما اختصت بالمبالغة في تعريف ما يلتقط فيها، لأن مالكها لا يوجد عادة، لأن الحجاج يرجعون إلى بلادهم. فبين الحديث أن هذا لا يسقط التعريف عن ملتقطها، وإنما عليه المبالغة في التعريف ليهتدي إليها صاحبها. يمكن أن في مكان معين في مكة تجمع فيه اللقطة، وأي إنسان يروح منه شيء يروح يبحث عنه هناك. إذا كان هذا الكلام متعلقا بالركن الأول من أركان اللقطة، وهو عملية اللقط، حكم اللقط وشروطه. أما الفرع الثاني في هذه المسألة فهو يتعلق بالملتقط، الشخص الذي يلتقط. الملتقط هو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ، الاكتساب أو الاحتفاظ، لأن اللقطة كما ذكرنا فيها معنيان، فيها معنى الأمانة والولاية ومعنى الاكتساب. فكل من له أهلية الاكتساب والاحتفاظ فيجوز أن يكون ملتقطا، سواء كان مسلما أو ذميا، لأن الذمية من أهل الاكتساب. كما يجوز أن يكون صغيرا أو مجنونا أو سفيها. فإذا التقط واحد من هؤلاء مالا ضائعا ثبتت يده عليه، لأن هذا تكتب، فصح منه كالاصطياد والاحتفاظ. وإنما يختلف ناقص الأهلية كالصغير والمجنون عن كامل الأهلية في أمر واحد، وهو إيه؟ إن طبعا ناقص الأهلية له ولي، لابد أن يكون له ولي، المجنون أو السفيه أو الصغير لابد أن يكون تحت إشراف ولي. فهنا الفرق الوحيد هو له أن يلتقط وتثبت يده عليه على من التقطه، لكن الفرق هو أن ولي ناقض الأهلية ينزع اللقطة من يد موليه ليتولى هو حفظها وتعريفها، وتكون يد الولي نائبة عن المولى عليه. ولكن لو قام السفيه بتعريفها جاز من هنالك، لأن هذا مطلوب، هذا هو المطلوب. كذلك يجوز تعريف الصبي المميز في حضرة الولي كما يقول الشافعية، وبدون هذا الشرط كما يقول الحنابلة. مسألة إلى تعدد الملتقط، يقول الشافعية: لو التقط اثنان مالا ضائعا ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر، الاثنين التقطوا وبعدين واحد منهم قال: أنا متنازع عن حقي في اللقطة لك، طبعا حق باعتبار المآل في النهاية بعد التعريف، في هذه الحالة لا يسقط حقه، لا يسقط حقه. فإذا أراد التخلص من مسؤولية اللقطة رفع أمره إلى الحاكم، ولو أقام كلاهما البينة على أنه هو الملتقط وحده، يعني إذا حال الاثنين التقطوا شيء يدعيان أنهما التقط هذا الشيء وهو في يد واحد منهما فتنازع كل منهما يقول: أنا الذي التقطتها، وأتوا ببينة ولا تاريخ في البينتين، مفيش تاريخ في البينة دي يبين مين المتقدم، ففي هذه الحالة تعارضت البينتان وتساقطتا، إذا تعارضتا تساقطتا وتبقى اللقطة بيد الملتقط لأنه هو ذو اليد، فترجح بينته، يرجح من هو في يده، أن يده ثابتة عليه والظاهر أنها تثبت له. ولو أمر إنسان آخر بالتقاط شيء رآه فالتقطه، فيكون لمين؟ الذي رآه من هو؟ للمنتقم. نعم. طيب إذا أمر إنسان آخر بالتقاط شيء رآه فالتقطه، هذا الأمر يتوقف على نية الآمر، نية الآمر. إن كان هو بيأمره بالالتقاط، إن الآمر قصده لنفسه فهو لمن؟ للآمر، فهو للآمر إن قصده المنتقم، وإن قصد الآمر ونفسه فلهما. واضح؟ أما الفرع الثالث فهو يتعلق بالمنقوط، الشيء نفسه الذي يلتقط. فالمنقوط هو المال المحترم شرعا الذي لا يعرف ملتقطه مالكه، وهو إما حيوان وهو المسمى بالضالة أو غير حيوان. فالمال المباح لا يصير لقطة بلقطه، لو إنه مال مباح والتقطه شرط، هل تكون له أحكام اللقطة؟ لا، المال المباح هو أصلا مباح، مباح لأي حد يأخذ. ففي هذه الحالة من التقطه لا تطبق عليه أحكام اللقطة. فالمال المباح لا يصير لقطة بلقطه والاستيلاء عليه، لأنه ليس له مالك. وهناك بعض الأموال التي يشتبه في كونها مباحة أو مملوكة لا يعرف مالكها، إما أنها مباحة أو لقطة، إما مباحة أو لقطة، ما أنها مملوكة لشخص لا إذن لنا عليه. ومن ثم قد يختلف النظر في حكمها بعد أخذها، أتكون للآخر كما هو الحكم فيما يأخذ مالا ضائعا لا يعرف مالكه. يذكر أمثلة لهذه الأموال التي تشتبه فيها الأمور، هل هي مباحة أم أنها لقطة؟ فمن هذه الأموال اللؤلؤ في البحر خارج صدفه، اللؤلؤ في البحر خارج الصدف، فمن يجده ويلتقطه يعتبر في يده لقطة، لأن وجوده خارج صدفه يعني أن له مالكا، لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه، يعني ممكن يكون غواص قبل منه فقط صدف وأخرج منه اللؤلؤ مثلا، واضح، بقى منه في ايه؟ في القاع اثنين ثلاثة وانصرف. ممكن لو مجتمع فيه صيد اللؤلؤ زي هذا الخليج وهذا الأشياء، ربما فعلا المشكلة دي احنا نحس بها أكثر أو نتصورها بصورة أدق يعني. فهذا من ايه؟ من هو مغمور بالماء، ترى عامرها أو غامرها. ففي هذه الحالة لو وجده داخل الصدفة يبقى ذا له بيمتلك بالصيد، لكن لو وجده خارج الصدفة طبعا ساقطا في القاع، ففي هذه الحالة هذا يكون لقطة. واضح؟ لأن وجوده خارج الصدفة يعني أن له مالكا، لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفة. وقيده بعضهم بأن يكون مكبوبا، قال لو هو اللؤلؤ مكبوب يبقى دي أكيد لقطة، ولا يعتبر ما وجد خارج الصدفة لقطة إلا إذا كان مذكوما، لأن السقف يدل على فعل بشري أن مالكه هو الذي أخذه. ومن اصطاد سمكة فوجد فيها ذرة، في داخل السمكة ذرة، فهي للصائد لأنها مال مباح فيملكها بالاستيلاء عليه، لأن الذرة يكون في البحر لخلق الله تعالى، قال تعالى وهو تستخرج منه حلية تلبسها، وتبقى مملوكة للصائد حتى لو باع السمكة دون أن يعلم أن فيها ذرة، ولا يمتلكها المشتري، يعني هو باع السمكة وفيها لؤلؤة، واضح؟ فالمشتري يملك فقط إيه؟ السمكة، لكن الذرة يملك للصائد، ولا يمتلكها المشتري لأن البائع وهو لم يعلم ما في بطنها، لم يبعه إياها، ولم يرضى بزوال ملكه عنها، فلا يمكن القول بدخولها في البيع تابعا، لأن البائع ممكن يكون بلعت اللؤلؤة بتاعته هو مش عارف، فطبعا هو طيب النفس غير موجود، وهو لو يعلم هي اللؤلؤة مش معقولة هيبيعها بتاع السمك، ففي هذه الحالة هو لم يرضى بأن يزول ملكه عنها، فلا يمكن القول بأنها تدخل في البيع تابعا، كمن باع دارا وله مال مدفون فيها لا يدخل في البيع تبعا، من عثر على دراهم أو دنانير في البحر فهي لقطة، لأن الدراهم والدنانير لا تخلق في البحر، فلا بد أن يكون لها مالك فتكون لقطة بيد والدها. مما قد يقع فيه الاشتباه تبدل الثياب والمتاع ونحو ذلك، كمن أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذاءه قصدا أو سهوا وترك غيره. أحيانا يحصل كثير في المساجد الحذاء، مثلا واحد يأخذ حذاء ثاني فممكن يكون قصدا وممكن يكون سهوا، أو السهو في الغالب هو بيأخذ الشبه ويسيب بتاعه، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة في ثيابه ونحوها أم لا؟ قال الشافعي: إن كان الآخر لم يتعمد أخذ ثياب غيره وترك غيرها بدلها فالمتروك لقطة تسري عليها أحكامه. كان الشخص الذي أخذ لم يتعمد، واضح يعني هو حذاء مثلا خاص به دي بتحصل فيه، أخذ مثلا هو شبه الثاني ومضى، فالأولى ما زالت ملكه، هي الحذاء بتاعه هو ما زال ملكا له، وهو ما قصد أن يأخذ حذاء الآخر. فالمتروك هذا هل يروح بقى الشخص اللي وجد بقى الحذاء المتروك يقول رزم هو أخذ حذاء أخذ حذاءه؟ لا، ما تتحلل بالطريقة، لأنه لم يتعمد، ففي هذا الحالة يبقى دي لقطة، هذه لقطة. إن كان الآخر لم يتعمد أخذ ثياب غيره وترك غيرها بدلها فالمتروك لقطة تسرع عليها أحكامها. وإن كان الآخر تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه ونحوها بيع المتروك واستيفاء حقه منه. ويقول ابن قدامة رحمه الله: إذا ولدت قرينة على السرقة بأن كان المأخوذ خيرا من المتروك فلا تجري عليه أحكام اللقطة. يعني هذه إيه؟ في قرينة على السرقة، الحذاء اللي أخذه فأغنى وفي تفاوت السعر بينه وبين الفرق، فهنا دي قرينة، دي دليل طبعا لكنها قرينة. يقول: إذا ولدت قرينة على السرقة بأن كان المأخوذ خيرا من المتروك فلا تجري عليه أحكام اللقطة. ويكون له يعني من أخذت ثيابه ونحوها أن يأخذها صراحة، أو كمن قهر إنسانا على أخذ ثوبه ودفع إليه عوضا عنها. وإن كانت قرينة على السهم، إن حصل قرينة على الإنسان السهم، كما لو كان المتروك خيرا من المأخوذ أو مثله وهو مما يشتبه به، فهو بمنزلة الضائع وتجري عليه أحكام اللقطة. يعني هذه الدليل قرينة على أن هذا سهم، لأنه في اللي تركه أفضل من الآخر، واضح، فهذه تجري عليه أحكام اللقطة. ومن ترك دابة بمهلكة، يعني مكان مهلك وأكيد هذه الدابة سوف تموت، وهو تركه في هذه المهلكة، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلك، فالتشرط نقول تمها في مكان قطعا مهلك، فأخذ إنسان آخر أطعمها وسقاها وخلصها من الهلك ملكها بالاستيلاء عليها، لأنها كالمال المباح، وهذا عند الحنابلة. أما الإمام مالك فيقول هي لمالكها الأول، لكن يغرم ما أنفق الشخص عليها. لذلك قال الشافعي: إلا أنه اعتبر النفقة عليها تبرعا من المنفق، لأنه ما أنفق بإذنه، لما أنفق عليه لم يستأذن يعني صاحبه، فهذا نوع من التبرع لإنقاذ نفسها. وحجة الحنابلة ما صح عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، عجزوا عن نفق عليها مش عايزينها فسيبوها، فأخذها فأحياها فهي له، كما احتجوا بأن في تملكها حفظا للمال من الضياع ومحافظة على حرمة الحيوان، ولأن صاحبه نبذه رغبة عنه فيكون قد تخلى عن ملكيته له، فيملكه من يأخذ كسائر ما يبذله الناس رغبة عنه، فيتملكه من يستولي عليه. وقول الحنابلة هو الرجل، هذا الشيء شخص نبذ جهاز كهربي اي شيء عنده هو انا وحطه في القنابه او قرينه من مستوردات القنابه دي قرينه على انه استغنى عنه فشخص اخذ اثره هل هذه نقطه؟ لا لانه نبذه رغبه عنه فاصبح مالا ايه؟ مباحث. اما احكام اللقطه كما ذكرنا هي المال المنقوط الذي ثبتت عليه يد الملتقط بالقيود التي ذكرناها في تعريف اللقطه. اما ان تكون من الحيوان كما قلنا عادت الفقهاء انهم يسمونها ضاله الابل والجمع جمع ضاله ضوال مين يوجد الضوال؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى الحلال بقى اللي بيعملوه في الثانويه العامه الجماعه بتوع الامتحانات ضوال اشرح ليه؟ اللام مشدده اللام دي مشدده فلما بنيجي نوزنها بنفك الادغام هذا الشد ها يعني ضوال هي اصلها ايه؟ ضوال فهي تواعد في شيء يعني بديهي. طيب وايه بقى حكمها؟ يعني مثلا عايز تقول مررت بضوال من الابل ليه المرمطر؟ طيب تجرب ايه؟ بالفتح بضوال من الابل. واما ان تكون اللقطه من غير الحيوان وهذا المعنى هو المقصود عند الفقهاء. يعني عاده الفقهاء اذا اطلقوا كلمه لقطه يبقى المقصود ايه؟ اللقطه من غير الحيوان لان عادتهم تعبير عن لقطه الحيوان لانها ايه؟ ضاله. وأحكام النوعين واحدة إلا في القليل منها. فنذكر أولا أحكام اللقطة من غير الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال اعرف وكاءها وعطاصها ثم عرفها ثمنها. والعطاص هو الوعاء الذي تحفظ فيه اللقطة والوكاء هو الخيط المشدود فيه. وقد قاس الفقهاء على العطاص والوكاء سائر ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها من جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به. والغرض من هذه المعرفة إمكان تمييزها إذا اختلطت بأموال الملتقط. عشان إذا اختلطت بأموالي يبقى هي متميزة لأنها هي لقطة. ولمعرفة صدق وصفتها إذا ادعى ملكيتها. مع مرور الوقت قد ينسى صفته لكن لما يسجل ويدون صفاتها ويجي واحد يقول هي بتاعت تقول له طب صفاتها ايه؟ ساعة مثلا طب ماركتها ايه؟ لونها ايه؟ الى اخره. ويستحب تقييد هذه الاوصاف بالكتابة خوفا من النسيان. خوفا من النسيان. اما تعريفها فبعد معرفة اوصافها يجب تعريفها بان يذكرها للناس ويخبرهم بها ولكن لا يبين اوصافها بل يذكرها بوصف عام فيقول مثلا من ضاع له مال او شيء من ضاع له مال او شيء فليأتي بي او فليأتي فلانا ويبين علامته واوصافه. اجاز الحنابلة للمنتقط ذكر جنس اللقطة في التعريف ولا يزيد. يقول مثلا من ضاع له ذهب او فضة او ثياب ولا يصفها. ما يقولش بقى الثياب شكلها ايه او الذهب شكله ايه وهكذا. فالحنابلة اجازوا ان يذكر جنس اللقطة يعني هي ذهب ام فضة ام ثياب جنسها ينكر ولا يزيد على ذلك ولا يصفها. لكن بعضهم يقول لو اوغل في الايهام كان احوط يزود الايهام بان يقول من ضاع له مال او شيء. وقال الشافعية يفضل ذكر بعض الاوصاف في التعريف ويحرم استيعابها يحرم ان يستوعب الاوصاف فيقول مثلا من ضاع منه ساعة ماركتها كذا وشكلها كذا الى اخره وكل اوصافها يضر. طبعا ده نوع من السذاجة والسطحية في التفكير لان ممكن يوجد واحد كذاب يدعي وياخذها ويضيعها ويضيع على صاحبه المقصود حفظها على صاحبه فيحرم استيعاب الاوصاف. والراجح الاخذ بالاحتياط والايلال في الايلال. احد المشايخ القدامى كان بيدرس مثلا في اواخر الاربعينيات كان شيخ مشهور قوي الشيخ عبد الحفيظ نعم الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد الحفيظ رجل كان له تاثير كبير جدا في الدعوه ودرس تقريبا في مسجد رمضان شحاته اللي في المنشيه عند سبع بنات ودرس ايضا في مسجد قاضي ابراهيم، واعتقد برضه مسجد الشارقه مليان. لم اكن ولدت يعني في هذا الوقت، لكن اعرف هذا السر. فكان في مره من المرات اراد ان يختبر ثمره التربيه، تعب كثير مع النساء وكان بيحاول يعلمهم ويربيهم او يربيهن، فاراد ان يعمل اختبار لهن. فقال اللي ضاعت منها اسوره ذهب تاتيني بعد الايه يعني بعد الثمره. فاتاه كم هائل من النسوه كلهن يدعي انها صاحبه هذه الاسوره، واضح. فطبعا يعني شن عليهن جدا واشتد عليهن وقال لهم ان انا بدعي عشان اختبر امانتكم يعني. فالشاهد يعني ان كان ظل رحيل المسجد يعني، ووجد من يهون عليه انه يدعي شيء ليس له، او ربما يوجد منهم صادقات ضاع منها بالفعل لكن مش هي الاولاد يعني. فاذا الراجح ان الانسان يحفظ وما يبينش ايه من ضاع له مال او شيء، او شيء، فليأتي فلان الفلاني مثلا. فالراجح الاخذ بالاحتياط والايهام في الايهام، لان ذكر الجن او بعض الصفات قد يؤدي الى معرفتها من قبل غير صاحبها على سبيل التخمين، فكان الاحتياط اولى. نكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا